السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم حديث علي رضي الله عنه، تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالة، تقدم الإشارة إليه. سبق مسائل في هذا الخبر، ومسألة حكم بيع الدين بالدين، وأن الممنوع منه هو الكالئ بالكالئ، أي المؤخر بالمؤخر. ومن الصور أيضا، أو من المسائل المتعلقة بهذا، مسألة بيع الدين في ذمة الغير. بيع الدين إذا كان إنسان دين على آخر، سبق أنه لا بأس أن يبيعه في ذمة من عليه الدين، أن يبيعه في ذمة من عليه الدين، لحديث ابن عمر الآتي إن شاء الله، وهو أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع أو النقيع على خلاف ربطه، فأخذ دراهم وأعطي بالدنانير، وأخذ بالدنانير أبيع بالدنانير وأخذ دراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ دنانير. فقال: لا بأس لأن تأخذ بسعر يومهم ما لم تفترق وبينكما شيء. المعنى أنه لا يجوز أن يربح فيه، بل يأخذ بسعر يومها. ومن ذلك: هل يجوز أن تبيع الدين الذي لك على غيرك أن تبيعه على شخص ثالث، لأنك إما أنك لم تستطع أن تستخلصه من هذا الدائن أو هذا المدين، وأردت أن تبيعه على شخص يستطيع أن يستخرجه، فأنت تستفيد، أنت تستفيد بذلك، وهو يريد هذه السلعة أو هذا الدين الذي عند غيرك، كما لو كان لك على إنسان مثلا 100 صاع بر أو تمر ونحوها، فبعتها على شخص ثالث، بعتها على شخص ثالث بألف ريال، هل يجوز أن يباع الدين في ذمة الغير على شخص ثالث؟ الجمهور على أنه لا يجوز، جمهور على أنه لا يجوز، والصحيح جوازه ما دام أنه باعه بغير جنسه مما لا يتفق معه في علة الربا. فإذا اشتريت مثلا البر بالدراهم فلا بأس، بمعنى أنه يعطيك 1000 ريال حالة، وهو يقبض تلك الآصع من ذاك المدين، لكن لا بد من شروط: أن يكون المدين معترفا لا منكرا، أيضا يمكن لهذا المشتري أن يقبضه، أما لو علم أنه لا يقبضه ويتلكأ فلا بد أن يكون باذلا مقرا بهذا الدين. وصورة أخرى: هل يجوز أن تبيعه، أن تبيع هذا الدين الذي لك على غيرك، هل يجوز أن تبيعه على شخص ثالث مؤجل، يعني إلى أجل، بمعنى أنك تطلب إنسانا كالصورة الأولى، كالصورة 100 صاع 1000 صاع، فبعته على شخص آخر 1000 ريال إلى شهر إلى شهرين، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور قالوا: لا يجوز، الأئمة الأربعة قالوا: لا يجوز ذلك، لأنه في صورة قلب الدين، وفي صورة إما أن تقضي وإما أن تربي، فكأنه أخر، فكأنه باعه بمال آخر على شخص آخر، فهو يشبه إما أن تقضي وإما أن تربي. وذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وهو روان أحمد رحمه الله في صورة ما إذا باعه على نفس المدين على نفس المدين، أن هذه المسألة صورة أن تبيعه على نفس المدين مؤجل أو أن تبيعه على غيره مؤجل. فالصورة الأولى أن تبيعه على نفس المدين، تقول للمدين أنا أبيعك مالي في ذمتك من هذه الآصع بألف ريال إلى شهر، يعني ينظره شهرا. الجمهور على المانع لما تقدم لأنه في صورة ضع وتعجل، يعني إما أن تقضي وإما أن تربي، إنما احتيل في قلبه وجعل المال ثمنا له. لكن ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى جوازه بشرط ألا يربح فيه، وبهذا نحترز من مسألة إما أن تقضي وإما أن تربي، ولأنه ربما يكون فيه مصلحة أنه يستطيع قضاء هذا الدين مثلا بعد شهر ونحو ذلك، يعني حينما يبيعه إياه. وعلى هذا لابد أن يكون أن يبيعه بنفس السعر الناجز، فلو باعه مثلا ما في ذمته إلى أجل بزيادة في السعر فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة قلب للدين، قلب للدين. تقدم أن قلب الدين كبيع الجاهل، إما أن تقضي وإما أن تربي. والأصل حل البيعات، وقد يقال إنه لا حاجة لهذه الصورة ما دام أنه ينظره شهرا مثلا، ما دام أنه يبيعه إياه إلى شهر فينظره، ما دام أنه بنفس القيمة ولن يستفيد شيئا فإنه ينظره شهرا أو شهرين، فالمدين يقول أنظرني شهر فأنا يعني بإذن الله أستطيع القضاء، ثم في حال القضاء يبي يشتري منه هذا، أو يشتري منه حالا منجزا بدون أن يتفق على جنب. وكذلك الصورة الأخرى لو باعه على غيره، لكن الصورة الأخرى وإن كان الجمهور منعوها وربما منعهم لأشد قد تكون أظهر في الجواز، لأنه قد يكون الإنسان على شخص دين ولا يستطيع ولم وهذا المدين لم يقضي الدين الذي عليه ولم يستطع صاحب الدين أخذه، فأراد أن يبيعه على شخص آخر قد يكون له قدرة على أخذه، فهذا فيه مصلحة، لكن باعه إياه بأجل، فهذا الشخص الثالث اشترى ما للدائن في ذمة المدين من البر أو التمر، هذه الأصع المعلومة، إلى شهر فباعوا إياه فيقبضها بعد شهر. شرطه كما تقدم بشرط ألا يربح فيه، وعلى هذا إذا كان لم يربح فيه فلا يدخل في صورة إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد يكون في مصلحة لنفس الدائن لأنه يأخذ حقه، والذي اشترى هذا الدين يأخذه بعد ذلك، ربما يكون أقوى على استخراجه، لأنه ربما لو باعه إلى نفس المدين إلى أجل على الصورة الأولى قد لا يستطيع السداد أو لا يقضيه، بخلاف ما لو باعه على غيره. وإما يتعلق أيضا من المسائل المتعلقة بقضاء الدين مسألة ضد مسألة إما أن تقضي وإما أن تربي، ويسميها العلماء مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل صورتها لو كنت تطلب إنسان مثلا ألف ريال وحضر الأجل، نعم تطلبه ألف ريال إلى أجل شهر، أنت احتجت إلى المال فقلت للمدين أعطني 500 أسقط عنك 500، يعني كأنك تقول السلام ضع وتعجل، تضع عنه 500 وتأخذ كم؟ 500. فهذه مسألة ضع وتعجل. جمهور العلماء المشهور عند الجمهور هو منع هذه الصورة، أن هذه الصورة وهي مسألة ضع وتعجل أنها لا تجوز. ما دليلهم؟ قالوا لأنها مثل مسألة إما أن تقضي وإما أن تربي. كيف ذلك؟ قالوا إما أن تقضي وإما أن تربي زيادة في الأجل مع زيادة في المال، هذا واضح. وضع وتعجل قالوا نقص في الأجل ونقص في المال، فهو بيع للأجل، كلاهما بيع للزمن بيع للأجل، وهذا لا يجوز. وتعليل الجمهور لا يخرج عن هذا التعليل، وإن اختلفت عباراتهم في جميع المذاهب، كل عبر بعبارة لكن لا تخرج العبارة عن هذا المعنى، وهي مسألة بيع الأجل. يقال من قال لكم إن بيع الأجل على هذه الصورة لا يجوز وإن سميتموه بيع الأجل؟ من قال لكم ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الأصل حل البيوع وحل المعاملات، الذي ورد ودلت عليه السنة كتاب والسنة هو منع الربا، الزيادة في المال مع الزيادة في الأجل، وهو ضده. ولأن الزيادة في الأجل مع الزيادة في المال تؤول إلى تتابع الربا أضعاف مضاعفة، لأنه كلما حضر الأجل ولم يستطع زاد في الأجل وزاد في المال، حتى يكون الربا والمال الذي عليه أضعافا مضاعفة كربا الجاهلية. لهذا نص الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، فهو هذا ذكر للواقع وليس قيد، يعني ذكر للواقع، وإلا فجميع الربا حرام، إنما ذكر للواقع الذي كانوا عليه من بيع المال والزيادة في الأجل. أما إما أن تقضي وإما أن تربي عكسها، وفيه براءة للذمة، براءة للذمة. أما إما أن تقضي وإما أن تربي ما في براءة للذمة، بل شغل للذمة بزيادة، وهذا براءة للذمة بنقص. أيضا فيه إسقاط بعض الحق وإبراء المدين منه والمسامحة في بعضه، وهذا أمر مطلوب ومشروع، يعني حث الشارع على ذلك، إما أن يضعه بعد حلول الأجل أو أن يضعه مثلا قبل ذلك، بعد قبل حلول الأجل بمعنى أن ينقص من المال وينقص من الأجل، وكلاهما مستفيد، كلاهما مستفيد، لربما يكون من عليه الدين عنده بعض المال، بل بعضهم قد يقول ذلك، يقول هل تقبل مني بعض حقك وتسقط عني الباقي وعجل لك، فتبرأ ذمته ويرتاح من المطالبات والخصومات بعد ذلك، هذا لا بأس به. وهذا إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وإسناد على شرطهما، ورواه أيضا من طريق آخر من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أيضا بإسناد صحيح، وهو أن ابن عباس سئل عن رجل عليه دين فقال لصاحب الدين أعجل لك وتسقط عني، قال ابن عباس لا أرى بذلك بأسا أو لا بأس في ذلك. وهذا الذي ثبت عن ابن عباس رواه الطبراني والحاكم أيضا، وهذا أقوى، لكن ذكرته ابن عباس لأن رواية الطبراني والحاكم المرفوعة فيها بعض اللين. روى الطبراني والحاكم من طريق مسلم خالد الزنجي أن بني النظير يهود بني النظير لما أجلوا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إن لنا إن لنا أموالا إن لنا أموالا على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ضعوا وتعجلوا. إذن مسألة ضع وتعجل جاءت مرفوعة. هذا الخبر جوده بعض العلم وقال بعض إسناده حسن، وهو نص صريح في المسألة، وهو نص صريح في المسألة، لكن كما تقدم فيه بعض اللين، ويؤيده قول ابن عباس رضي الله عنهما. والمسألة خلافية، المسألة خلافية بين الصحابة. فقد روى عبد الرزاق، قد روى عبد الرزاق من رواية عبد الرحمن بن مطعم أنه سأل ابن عمر: هل أضع بعض حقي وأستعجله؟ فنهى عنه، قال: لا. قال: وكان عمر، أو قال أمير المؤمنين، كان ينهى عنه. هذا عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما. ورواه مالك أيضا في الموطأ عن زيد بن ثابت، لكن لم يجزم بمنعه، وفيه أنه سئل عن هذه المسألة فقال: لا آمرك بأكله أن تأكله، ولا أن لا تأكله، كما قال رحمه الله. وهذا يبين المسألة خلافية، يعني مع أن الثابت هو عن ابن عباس بإسناد صحيح، وعن غيره جاء كما تقدم. وهذا فيها مثل هذه المسائل التي يختلف فيها الصحابة، لا يكون قول بعض حجة على بعض إلا في صورة ما إذا كان في أحد الفريقين، إذا كان في أحدهما أحد العمرين أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما. فمن أهل العلم من يرجح الجهة التي فيها أبو بكر أو عمر، إذا مثلا وقع اختلف الصحابة على قولين وكان أبو بكر أو عمر في أحد مع أحد الفريقين أو القائلين بهذه المسألة فإنه أرجح، فإن كان جميعا فهو أقوى في باب الترجيح. لكن هذه المسألة جاء فيها دليل يؤيد القول الدال على الجواز، ثم أيضا جاء عن زيد ثابت ما يدل على أنهم باب التورع لا الجزم بذلك. وينظر في الأثر الذي عن عمر أيضا الذي راه عبد الرزاق، هل هو إسناده صحيح إليه؟ أما إسناد عبد الرزاق عن ابن عباس هو إسناده صحيح، وروى عنه بإسنادين. ولهذا كان الأظهر هو الجواز لما تقدم من الأصل سلامة البيوع وصحتها، ثم هذا فيه براءة للذمة وليس فيه شغل للذمة، وهو ضد الربا وليس في معنى الربا في شيء. ولهذا كالأرجح هو القول بجوازها كما تقدم. سبق مسائل تتعلق بالحديث المتقدمة، بعضها يتعلق بالغرر، وبعضها يتعلق بالغش، وبعضها يتعلق بالربا. وسبق حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. من المسائل المتعلقة أيضا ببيع الغرر، وهي تقع كثيرا، بيع ما وعد الإنسان بتمليكه، مثل ما يعطى من جهة الدولة مثلا من منحة أو نحو ذلك من المنح ونحوها. وهذا يكثر في المنح التي تعطى لبعض الناس، وربما بعضهم يعلن يقول: نحن نشتري المنح. ربما يعلن في بعض الصحف: نحن نشتري المنح. واختلف العلماء في هذا الزمان في بيعها، وهذه صورة أيضا متقدمة، جاءت في صور متقدمة ذكرها العلماء، وكانت في عهد الصحابة رضي الله عنه في بعض صورها هو بيع العطاء، أو ما يسمى أيضا الجامكية. بعضهم فرق بين بعض الصور، وأن بعضها يكون طعاما وبعضها يكون مالا. لكن هذه الصورة وهي بيع حق المنحة، إنسان مثلا له حق تتوفر فيه شروط مثلا المنحة، أو وعد بأن يمنح وعنده إثبات في هذا مثلا، فهل يجوز أن يبيعها؟ إن كان البيع قبل أن يعطى المنحة، ما قبل أن يعطى المنحة، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح كما تقدم. أن كان العطاء قبل إعطاء المنحة فإن هذا لا يصح. إن كان العطاء كما تقدم قبل إعطائه المنحة فإن هذا لا يصح، لأنه غرر ومخاطرة، مثل هذا لا يجوز، غرر ومخاطرة. ثم أيضا لا يدرى هل يعطى أو لا يعطى، لا يدرى هل يعطى أو لا يعطى، فلهذا كان دائرا بين الغنم والغرم، فقد يبيعه شيئا ولا يحصل له ذلك. والصورة الثانية أن يعطى المنحة لكن قبل تطبيقها، يعطى مثلا منحة أرض لكن لم تطبق له ولم تعين في أي مكان في أي بلد، أو إذا كانت مثلا في بلد معين في أي مكان، داخل البلد خارج البلد، في هذا الموقع كم مساحتها، ما حدودها، ما أطوالها، وما أشبه ذلك، لم تطبق أيضا هذه الصورة، هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه الصورة التي لا يعلم حال الأرض ولا يدرى، نقول لا تجوز. صحيح أنها لا تجوز، لأنه في الحقيقة يبيع شيئا لا يدرى ما هو، يبيع شيئا لا يدرى ما هو. ولهذا يعني حينما يبيع هذه المنحة وهذه الأرض فلا يدري هذا الشخص أو لا يعلم مكانه، هل تطبق في هذا المكان، مكان يعني ثمنه غالي أو مكان ثمنه بخس، هل تكون مساحتها كبيرة، هل تكون مساحتها صغيرة، شوارعها، فقد يغامر ويشتريها بناء على أن هذا يعطى هذه منحة في مكان يعني مكان ثمنه غالي فيقمر، وقد يكون بالعكس. ومن أهل العلم من قال يجوز، وهذا إذا كان، إذا خاصة إذا كانت هذه المنحة أعطيت له خاصة، هذا واضح، أعطيت له خاصة فهذا واضح، بمعنى أنه لا يجوز أن يخالف هذا الأمر، لأنه خص بذلك وبيعها يترتب عليه ضرر وجعلها تجارة. ثم قد يسعى بعض الناس يعني بعض الطرق والرشاوي بأن يستخرج حقوق المنح فتجعل تجارة فيعطى غير مستحق ويحرم المستحق. ومن أهل العلم من فرق، من قال إذا كانت قد أعطي حق المنحة ولم تطبق ولم تعين فيجوز بيعها ولو كانت مجهولة، قالوا لأنه لا يبيع الأرض، إنما يبيع هذا الأمر، هذه الورقة التي فيها الأمر، فهو لا يبيع الأرض إنما يبيع هذا الحق، وهذا حق من الحقوق فله أن يتصرف فيه، فهو لم يبيع الأرض إنما باع هذا الحق. لكن هذا فيه نظر، إذ لو قيل هذا لقيل بجواز أيضا الصورة الأولى، لأن له حق المنحة لكن حتى الآن لم يعطى هذه الأرض ولم يمنح إياها، فلو قيل إنه يجوز بيع هذا الأمر لقي لا فرق بين الصورة الأولى، وهي ما إذا أعطي حق المنحة ولم يمنح، أو أعطي حق المنحة ومنح، ثم هو في الحقيقة بيع. وإذا والعلة في المنع هو خشية الغرر والضرر المترتب على البيع، وهذا لا فرق في المعنى بين أن يكون الذي بيع مثلا هو حق أمر له بهذه المنحة، أو أنها أرض، لأن المعنى موجود، وما دامت العلة والمعنى موجودة فإنه يعمم ولا يخص، إذ المقصود هو اتباع المعاني، والعبرة للألفاظ بالمعاني والقصود، وهذا هو المقصود من النهي عن بيع الغرر. ولهذا يجوز منه ما لا ضرر فيه أو ما يضطر إليه ولا محيد عنه، أما في هذه الصورة فلا، مع ما فيه من المفاسد الأخرى، جعل حق المنح تجارة ترتب عليه ضرر على عموم المستحقين لهذه الأشياء. هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم بصورتين كتلهم. لكن إذا طبقت هذه الأرض في مكان معين في هذه الحالة اتضح الأمر وزال الغرر والضرر وملكها، وأيضا هو قادر على تسليمها متمكن من ذلك، في هذه الحالة له أن يبيعها. من أيضا المسائل التي يدخلها الغرر والمخاطرة، الغرر والمخاطرة عقود تجري بين الناس وهي كثيرة وأنواعها في هذا الوقت متعددة جدا. ومن أشهر العقود وأكثر العقود المنتشرة بين الناس اليوم عقود الصيانة، عقود الصيانة بمعنى أن تتعاقد جهة حكومية أو جهة من الجهات في القطاع الخاص على صيانة أجهزتها، مكيفاتها، صيانة السيارات، صيانة المكائن، صيانة جوالات، المقصود يعني أن يتفق مع جهة لأجل أن تعمل صيانة، وهذه الصيانة إما أن تكون دورية وإما أن تكون بحسب الحاجة، ولها صور. الصورة الأولى أن يكون الذي اتفق معه على الصيانة هو نفس البائع، كما لو اشترطت الجهة التي تبيع أن عليها الصيانة لهذا الجهاز، مثل ما يقع كثيرا من الشركات التي تبيع الأجهزة الكهربائية بأنواعها وغيرها من الأجهزة الأخرى، ويكون في العقد بينهما أو في نفس الورقة التي في الجهاز صيانة مضمونة مدة سنة سنتان ربما 5 سنوات، تختلف الأجهزة وتختلف الشركات في هذا، وربما أيضا يكون بحسب الاتفاق بين المشتري والبائع، لكن في الغالب أن الشركات الموردة لهذه القطع تكون صيانتها محددة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس. كما لو اشترى إنسان مثلا مكيف أو ثلاجة أو غسالة أو سيارة أو أي جهاز من الأجهزة وعليه صيانة، صيانة وقد تكون الصيانة دورية كل 6 أشهر أو 3 أشهر، وقد تكون بحسب الخلل العارض في هذا الجهاز، فهذه لا بأس بها حتى ولو كان فيها ضمان القطع، يعني معنى أن هذه الجهة تضمن القطع، تصون هذا الجهاز، فلو كان قطعة من القطع من هذا الجهاز تلفت فالبائع يضمنها، ولا يقال إن هذا من عقد التأمين لأنه دائر بين عقد المخاطرة، لأن الجهة هذه ليست مستأجرة إنما هي مستأجرة وهي أيضا تضمن تغيير القطع، والقطع قد تكون مرتفعة وقد تكون نازلة السعر، يقول لا بأس بذلك لأن هذا تابع والتابع تابع، ولأن هذه الجهات في الغالب وهذه الشركات قد أخذت حقها في نفس ثمن المبيع، ولهذا يراعون ذلك ويزيدون في الثمن الذي لهذا الجهاز، يزيدون فيه بالنظر إلى صيانة الصيانة التي يحتاج إليها، وهذا في الحقيقة مصلحة. ونعلم أن كثيرا من الأجهزة يكون فيها خلل كثير، وبعضها ربما تكون أجهزة مقلدة وأثمانها مرتفعة، ولو قيل إن هذا العقد لا يجوز لترتب ضرر على الناس، ولذا ترى أن الذين يبيعون هذه الأجهزة قد أخذوا في حسابهم هذه التكاليف لهذه السلعة التي يعملون عليها صيانة، ولذا كان حقا لهم على هؤلاء في نفس العقد، في نفس العقد كان حقا لهم، بمعنى أنه حقا لهم بمعنى أنه يعني معنى أنه قد استلم هذا المال وجعله مع ثمن المبيع، جعله مع ثمن المبيع، فلا بأس بالصورة. الصورة الثانية، الصورة الثانية وهي إذا كان الاتفاق مع جهة، إذا كان الاتفاق مع جهة غير الجهة التي بائعة للسلعة، غير الجهة البائعة للسلعة، مثل إنسان اتفق مع شريكة صيانة مدة سنة، فهذا فيه تفصيل. إن كان الاتفاق معهم على أنهم يقومون بصيانة هذه السيارة أو صيانة هذه الثلاجة أو هذه الغسالة أو نحو ذلك من الأجهزة، ويكون ضمان القطع عليهم، فهذا لا يجوز لأنه بمثابة التأمين. فلو اتفق مع جهة أن تقوم بصيانة سيارة الصيانة مطلقة ويعطيهم مثلا 5000 السنة صيانة للسيارة مطلقا من جميع ما يحصل لها، فهذا في الحقيقة تأمين، تأمين واضح لا إشكال فيه، لأنه دائر بين الغنم والغرم. ولهذا ربما يقمرونه وربما يقمرهم، يقمرونه وربما يقمرهم، فقد تكون القطع التي يصلحونها وثمن الصيانة يكون أضعاف مضاعفة لهذا المال، وقد يكون بالعكس. ثم أيضا هذا المؤمن والذي أعطى السيارة الصيانة على هذا الوجه لا يبالي بعد ذلك بسيارته، لا يعني يراعي حالها، بل قد يعني يستعملها استعمالا عنيفا فيحصل تلف في أجهزتها، هو لا يبالي، يقول أنا اتفقت مع الشريكة هي تضمن كل شيء، فيحصل فيه إتلاف للمال وإضاعة للمال، وهذا أيضا سبب قد يلحق بالأسباب المتقدمة في تحريم التأمين، أنه يدعو إلى إتلاف المال وإضاعة المال. وهذا المال الذي أتلفه لو كان صرفه في وجه ينتفع به لكان هو الواجب، لكن هو لما أمن والمال قد أخذ منه ولن يرجع إليه لا يبالي عليه، فيحصل إتلاف. وهذا المال الذي يصلح، تصلح بسيارته، تصلح بسيارته، إذا دفع مثلا تأمين 5000 وتكلفت سيارته 10000، 5 الزائدة قد أخذت من إخوانه الذين دفعوا التأمين، فيكون أكل المال بالباطل والشريكة المؤمن أكلت المال بالباطل، ففيه إتلاف للأموال، فكأن هذا المؤمن أتلف مال إخوانه المسلمين، لأنهم حينما تزيد التكاليف على التأمين فإنهم من أين يصلحون سيارتك؟ من المال الذي أخذوه من أخيك الثاني، يأخذون هذا المال من المؤمن الثاني، المؤمن الثاني غارم، دفع 10000 ولم يعط إلا 5000، وأن دفعت 5000 وأعطيت 10000، فهم أخذوا منك بالحرام وغصبوا وأخذوا من ذاك بالحرام وأعطوك الحرام، لأنهم لا يدفعون من مالهم، يدفعون من غيرهم، من المؤمنين الآخرين، مؤمنين الآخرين الذين أملوا. الحقيقة فيه إتلاف وهدر للأموال، وهذا مثله أيضا كما تعمل الجهات التي تعمل صيانة على هذا الوجه، فهي مؤمنة تجمع الأموال من جهات عديدة وهم يعني يعملون على حساب أن كثير من المؤمنين لا يستهلكون هذه الأموال، والذي يستهلك ماله قليل فيأخذون من هذا ويصلحون سيارة هذا وجهاز هذا، فهم هم يأخذون ما زاد من هذا المال المؤمن. ولهذا هذا لا يجوز على هذه الصفة. فهاتان الصورتان من صور القمار. الصورة الثالثة هو أن تتفق مع جهة على جهة الإجارة الثابتة الدورية، بمعنى أنك تتفق مع جهة مدة سنة لإصلاح أجهزة المنزل الكهربائية مثلا أو السيارة نحو ذلك، ويكون الاتفاق على جهة الإجارة إصلاح ما تعطل من هذه الأجهزة والتنظيف مثلا بعض الأجهزة ونحو ذلك، ولا يدخل فيه القطع، لا يضمن القطع، إذا صار فيه إصلاح قطع يأخذونها منك وأنت الضامن لها. هذا إذا كانت هذه القطع وهذه الأجهزة معلومة، معلوم عددها، معلوم جنسها، معلوم في العادة جنس العطل الذي يحصل في هذه الأجهزة، لأن أهل الصنف يعلمون ذلك، فلهم دراية وخبرة بهذه الأجهزة ويعرفون تلفها ويعرفون العطل وتكاليف العطل لخبرتهم بهذا الشأن، فهم يقدرون الأجرة بناء على هذا، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنها إجارة، وإن كان في غرر فهو غرر يسير يغتفر للمصلحة، لأن الإنسان يريد يعني أن يتفق مع شركة حتى يسلم من أن يذهب كل أسبوع إلى شخص ويحضره وقد لا يتفقه السعر، أيضا هو لا يعلم معرفة هذا الشخص بالإصلاح، هل هو ما يعني ماهر في فنه، ولا يدري هل يغلبه أو لا يغلبه، لكن هذه الشركات تحافظ على سمعتها وتجتهد في جلب الزبائن، لأنها لا تتفق مع واحد، وهي تتفق مع يعني أناس كثير ممن يحتاج إلى هذا، ولا يكون اتفاقها مثلا عارضا، بل هو مستمر مدة سنة، فلهذا يطمئن في هذا ويعني يرتاح من جهة هذا العمل الذي أصحابه متقن له، فهذا لا بأس به، لا بأس به فيما يظهر، لأنه ليس فيه غرر ولا مخاطرة، إنما الغرر الشيء يسير، والشيء يسير لا يضر. أنت قد تستأجر البيت شهر، البيت سنة، والسنة 360 يوم، ومع ذلك 6 أشهر تنقص منها يعني يوم، وهذا نقص ولا يضر في هذا الشيء. وتستأجر العامل مثلا يعمل عندك، ربما أحيانا تستأجره مثلا 3 ساعات 4 ساعات، قد يعني يحتاج وقت يسير مثلا لشرب شيء لأكل شيء، وأنت لا تعرض هذا ولا يضر إذا استأجرته يوم مثلا ونحو ذلك، هذا خارج في العرف، استأجرته من أول النهار وأنت استأجرته جميع النهار، لكن هذا لا يضر. الصورة الثانية أن تتفق مع شركة، تتفق مع شركة للصيانة كالصورة التي قبلها، لكن ليس اتفاقا دوريا مستمرا، بل هو بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، تقول أنا أتفق معكم في صيانة أجهزة بيتي المنزلية أو صيانة سياراتي وما أشبه ذلك، أو ربما تكون الجهة التي تتفق جهة شركة اعتبارية، معرض عنده سيارات يبيعها، ويتفق مع جهة تصلح عطل السيارات. في هذه الحالة الصورة الأولى واضحة، إذا كان اتفاق دوري سنوي مثلا كلما حصل يعني أن حصل عطل، لكن إذا كان اتفاق لم يكن اتفاقا دوريا بل اتفاق يعني سنة، لكن ليست صيانة دورية أسبوعية، التي الصورة التي قبلها الصورة يعني ينبغي أن يعلم من الصورة التي قبلها صيانة دورية، يعني صيانة كل أسبوع يأتيك المهندس يوم يصلح عطلها إن كان فيها عطل، ينظف مثلا مكيفات ونحو ذلك، يصل الأسلاك وما أشبه ذلك التي حصل فيها انقطاع، صيانة دورية أسبوعية أو كل شهر. هذه الصورة الأولى يضاف هذا الشرط. الصورة الثانية أن يكون استئجار سنة لكن ليست صيانة دورية، صيانة بحسب العطل الحاصل، معنى أنه إذا حصل عطل في هذه الأجهزة تتصل على الشركة حتى يحضروا. هذا في الحقيقة قد يقال إنه أشد غرر من الذي قبله، أشد غرر من الذي قبله، لأن الذي قبله صيانة دورية معلومة لا إشكال فيه، أما هذا بحسب العطل. والأظهر جوازه، لأنه إذا جاز مع الصيانة الدورية التي تكاليفها أكثر فالصيانة العارضة كذلك من باب أولى، خاصة أن نفس المهندس أو الشركة التي اتفق معها تعلم من حيث الجملة عطل هذه الأجهزة وتعلم التكاليف من حيث الأجهزة، هذا لا بأس. وأنت ربما يكون عندك مثلا في بيتك خراب وتلف في الكهرباء أو في جهاز من أجهزة الثلاجة ونحو ذلك، فتتصل على المهندس فيأتيك تقول كم تصلح، يقول لا أدري، أنظر العطل. لكن أنا إذا أردت أن أنظر هذا العطل أحتاج أعمل كذا وكذا، ولا أدري كم يعني تكاليف هذا العمل، لكن أقدره بعد ذلك. هذا لا بأس ما دام أنه معلوم من حيث الجملة. فإذا مثلا كشف على هذا الجهاز وعمل عمل وبين عطله، يحصل اتفاق آخر على الإصلاح، ويستحق بالشرط، إذا كان بالشرط مثلا ما عمله لاكتشاف العطل أو العيب إذا كان لا يمكن اكتشافه إلا بذلك. وبعض المهندسين والميكانيكيين لا يأخذوا على هذا شيء، بل بعد اكتشافه يقول تكلفته كذا وكذا، فإن رضي صاحب السيارة أو صاحب الجهاز اتفق معه، وإلا لم يعطه شيئا. فالمسلمون على شروطهم كما تقدم. من العقود أيضا التي وقع الخلاف فيها ويتشبه ما تقدم من عقود الاستصناع ونحوها، لكن وقع خلاف في تكييفها، مما كثر أيضا عقود المناقصات. الأصل والقاعدة في هذا الباب هو حل العقود، لكن عقد المناقصات على هذا الوجه ليس معروفا عند المتقدمين. واليوم صارت عقود المناقصات أموال ضخمة، يتفق مع شركات وجهات، ويكون أيضا لها دفاتر خاصة ولها يعني تخطيط خاص ورسومات خاصة. فتأتي الشركة الجهة مثل الحكومية أو جهة من الجهات الخاصة في القطاع الخاص، وتريد أن تتفق مع شركات، تريد عقد مناقصة، وقد تحضر مثلا عدة شركات لأجل أن تتفق معها عمل هذه المناقصة. سميت مناقصة، لماذا سميت مناقصة؟ لأن الجهة الحكومية تأخذ السعر الأنقص. فإذا عرض مثلا هذا المقاول مثلا 100,000، وعرض هذا 90,000، وعرض هذا 80,000، يأخذون السعر الأنقص، لكن ربما يأخذون السعر الأعلى لأسباب، من جهة أن هذا المقاول أتقن. لكن هذا أصل تسميتها، لأن صاحب العمل يأخذ السعر الأنقص. وفي الغالب أن الجهة، خاصة إذا كانت جهة حكومية، في الغالب أنه يوضع دفتر فيه الرسومات وفيه المخطط للعمل ونحو ذلك، وهذا الدفتر يترتب عليه تكاليف مالية كثيرة، أو وإن لم يكن تكاليف مالية لكنه جهود عظيمة وجهود كثيرة، حينما يرسى أو يعطى لموظف من الموظفين أو عدة موظفين يعدون هذا الدفتر، ويعطون كل مقاول أو كل جهة مناقصة هذا الدفتر حتى يروا المشروع ويحددون وبه يحددون التكاليف التي يتكلفون بناء على هذا الدفتر. وهذا لا شك يخرج المناقصة من الغرر، يخرج المناقصة من الغرر، يعني ما يكون، لا بد أن يكون اتفاق على أمر واضح. فلا تقول مثلا هذه الجهة الحكومية أو هذه الجهة من القطاع الخاص أنا عندي مشروع، مشروع مثلا عمارة سكن، برج من الأبراج أو سوق من الأسواق أو ما أشبه ذلك، هذا مساحته. فلا بد أن يبين صفة العمارة وعدد مثلا ما فيه من الشقق، إن كان عمارة فيها شقق ونحو ذلك، فيبين هذا في هذا المخطط صورته، وبه يتبين للمقاول التكاليف التي عليه، ثم بعد ذلك يعرضون الأسعار التي تناسبهم، وبعد ذلك تفتح الظروف التي قدمها هؤلاء وتنظر الخطة، ثم ترسي هذه الجهة الحكومية على من تختار وترى أنه أصلح لها. هذه العقود أو عقود المناقصات هل هي عقد جديد أو عقد يدخل في بعض العقود التي ذكرها العلماء وجاءت فيها الأدلة؟ اختلف أهل العلم في هذا الوقت في تكييف هذه العقود، منهم من قال إنه ينظر في صفة العقد، مثل ما تقدم في عقود الاستيراد، عقود الاستيراد المورد والمستورد، وأنه تارة يكون استصناع، تارة يكون سلم، تارة يكون بيع عين غائبة علم جنسها، ربما يكون أيضا أو تارة يكون على جهة بيع الاستجرار، وأنه كل يوم كل أسبوع يستجر شيئا، يسحب شيئا ويأخذ ويجر إليه شيئا من هذه السلع كما تقدم، فتكيفه بحسب حاله. وقيل إنه من عقود المزايدة في من يزيد، وهذا جاءت به السنة وأنه لا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام باع بذلك في من يزيد، وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى حين باع مال ذاك الشخص الذي اعتق عند ماله، والنبي باعه عليه الصلاة والسلام وأنفذ الثلث، وبعد ذلك لم ينفذ الباقي، أو في حديث فيه نحو هذا الكلام. فهذا هو الذي جاء عنه عليه، جاءت به السنة، هو البيع في من يزيد كما تقدم، فقالوا إنه يشبهه، لكن في الحقيقة هو يشبهه من جهة الصورة، لكن من جهة المعنى هو ضده، لأن المناقصة في من ينقص، يعني من يعرض سعرا ناقصا فإنه يرسى عليه المشروع بالشروط، والمزايدة من يزيد. لكن أهل العلم في هذا الزمن قالوا هو لما أنه جاء، لما كان هذا السعر في الزيادة كذلك السعر في النقص، هو في المعنى واحد في جهة الحكم، وإن كان يختلف أيضا من جهة أن سعر، أن عقود المناقصة بعد ذلك ترسو عليه، مثلا بعدما ترسو عليه فإنه يبدأ في عمل هذا المشروع ولا يملكه، وهو باق على ملك صاحب المال. أما في بيع المزايدة فإنه ينتقل من البائع إلى المشتري. وبالجملة ما دام أنه لا غرر فيه ولا مخاطرة فلا يضر، سواء أمكن تكييفه أم لم يمكن تكييفه، يقال إنه بيع حلال يجوز، أنه عقد جائز حلال، والأصل حل العقود والسلامة من إبطالها، السلام من إبطالها، وأن هذه العقود جارية على الصحة وعدم الغرر والضرر، أن هذا هو الأصل، عدم الغرر والضرر فيها. ولهذا كان الصواب وهو كالإجماع أيضا في هذا الزمان. فمن أجرى عقدا على صفة عقد الاستصناع هو عقد الاستصناع، ومن أجرى عقدا على صفة بيع السلم فهو بيع سلم، وهكذا. ويمكن أن يقال إنه نوع من جمع العقود أيضا، نوع من جمع العقود. وهذه المسألة كغيرها المسائل التي اختلفوا في تكييفها، وقد يحتاج إلى مزيد مراجعة لها من العقود التي في الحقيقة عقود غرر وكثرت في هذا الزمن. عقد آخر وهو المسابقات التجارية، المسابقات التجارية، مسابقات التجارية كثرت في الصحف والجرائد والتلفاز وعبر أيضا وسائل أخرى. اليوم كثرت هذه المسابقات، وغالبها اليوم عقود غرر ومخاطرة، ولا يصح منها إلا ما سلم من ذلك، ولها صور. فلو أن جهة من الجهات، محل، متجر، سوق مثلا، جعل مسابقة لمن يدخل فيها مثلا، وضع كوبونات ونحو ذلك للشراء، ثم بعد ذلك يعطون كل مشتر ما النسبة التي يسقطونها عليه من هذا بهذا الكوبون. فهذا فيه التفصيل، إن كان مثلا يشتري هذا الكوبون بمال فهذا لا يجوز. لو أنه مثلا أعطي بطاقة تشترى بسعر، ثم بعد ذلك يشتري، فإنه في الحقيقة زيادة في السعر، زيادة في السعر على صورة بيعها في كوبون. ومن ذلك أيضا مسابقات تجرى عبر اتصال بالهاتف، اتصال بالهاتف، ثم بعد ذلك تجرى مسابقة على سلعة معينة. كذلك الصورة السابقة تجرى مسابقة على سلعة معينة بعد استيفاء الكوبونات، فالفائز يأخذ جائزة. نقول في الصورة السابقة هذا عقد قمار، لأنك في الحقيقة دفعت مالا وثمن هذا الكوبون، وغيرك دفع مالا وثمن هذا الكوبون، ثم توضع سلعة واحدة أو سلعتان مسابق عليها، ثم يوضع السحب، فمن فاز أخذها. في الحقيقة هذه ليست العطية، ليست عطية من المتجر، وليست هبة منه، إنما هي على سبيل المسابقات والقمار من مالك ومال غيرك، فمن فاز أخذ، فمن طلع اسمه أخذ هذه العين التي وقع عليها السحب، سواء كانت مثلا جهازا واحدا أو أكثر من جهاز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مال، لأنه مال يعني وقع فيه، لأن هذا المال مجموع من مال الجميع، وهذه الجهة تجمع أموال طائلة بهذه الكوبونات مثلا، ثم تضع جائزة أو جائزتين بنسبة يسيرة من هذا المال المجموع، فأنت إذا أخذت هذه الجائزة وخرج اسمك كنت غانما، وإذا لم يخرج اسمك كنت غارما، لأنك دفعت. ومن الذي يأخذ المال الأكثر؟ هو المتجر، يأخذه بغير وجه حق. وفي الحقيقة نوع من التلاعب بعقول الناس في جمع الأموال وجلب الزبائن، فيأخذون أموالا طائلة كثيرة ويضعون جائزة أو جائزتين قد تكون ثمينة، لكن نسبتها إلى المال المجموع العام لا يعادل 1%، وهذا قمار، هذا قمار لا يجوز الدخول فيه. الصورة الثانية إذا كان على سبيل الاتصال على بعض الأرقام، كما تفعل بعض الجهات خاصة، يعني سواء كان عبر إذاعة أو عبر تلفاز، فيكون اتصال ومكالمة ومسابقة على جائزة، ثم يوضع السحب بعد ذلك على جائزة معينة، فمن فاز أخذها. فينظر إن كان هذا الاتصال بالسعر المعتاد تماما، لا يزاد فيه شيء، والمسابقة على شيء، والأسئلة في أشياء مباحة ليس فيها شيء محرم، وكذلك السلعة التي تبذل. فإذا كان السحب مثلا على هذا الوجه، على هذا الوجه، والمكالمة بالسعر المعتاد الذي يتصل به، وكذلك أن تكون المكالمة معتادة لا تطول المكالمة طولا يترتب عليه أجرة أكثر، أجرة أكثر يعني تطول المكالمة، لكن في الغالب أن المكالمة قد تكون بقدر جواب السؤال، فإذا كان بالسعر المعتاد فلا بأس به، لأنها تكون هبة وعطية من هذه الجهة رصدت هذا المال، وهي لم تأخذ من المتسابقين شيئا، لم تأخذ من المتسابقين حتى يكون عقد قمار بين المتسابقين، والرابح والآخذ المال هو هذه الجهة التي تقيم مسابقة. وإن كانت المكالمة يزاد في سعرها كما يفعل، بمعنى أن تجعل الدقيقة بخمس دقائق، الدقيقة مثلا بخمس ريالات، بعشر ريالات، فهذا في الحقيقة لا يجوز. هم بدل أن يأخذوا من مثلا عشرة ريالات وهذا عشرة ريالات، جعلوه على سبيل المكالمات، ويتفقون مع بعض الجهات التي جهات الاتصال هذه الجهة، فيعطونهم نصف هذه القيمة أو ربع هذه القيمة الجهات الاتصالات ونحوها، ويأخذون الباقي. وهذه حيلة يعني أشبه تكون ثنائية أو ثلاثية على القمار على وجه المكالمات، وهذا لا يجوز، لأن هذا المال، لأن هذه المكالمة سوف يدفعها بعد ذلك، هو ما دفعها يعني مباشرة، لكن سوف يدفعها الاتصالات، والاتصالات بعد ذلك سوف تأخذها وتقتسم المال بينه وبين الجهة التي أقامت هذه المسابقة، فهذا قمار لا يجوز. وفي هدر للأموال كما تقدم، وتضييع للأوقات، ومحاذير أخرى أيضا. ثم هذه الجهة خاصة إذا كانت أيضا هذه الجهة جهة يعني ربما تكون عندها بعض التجاوزات الشرعية في من جهة، مثلا إذا كان من بعض القنوات تكون تعرض أمور محرمة وصور محرمة والمشاهد التي تشتمل على عبارات محرمة وربما شركية، هذا في إعانة إلى هذه القنوات، لهذه القنوات على ما هي عليه من الضلال، وخاصة أنهم يجنون أموالا طائلة ربما ملايين، ويجعلون المسابقة والسحب على جوائز، ربما خمس جوائز عشر جوائز لا تكلفهم إلا 1% أو أقل من 1% من هذه الأموال الطائلة، ولا هذا لا شك أنه نوع القمار. كذلك أيضا إذا كان الذي يقيم المسابقة مثلا يجعل كوبون وربما لا يأخذ له ثمن، متجر مثلا ولا يقيم له ثمن، يعطي المشاركين في المسابقة، يقول أنا أعطيكم يعني ورقة ولك حق الدخول مسابقة ولا أخذ ثمن، هذه مجانية، أنت تشتري منا السلع بـ1000 ريال، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى حد 1000 ريال تدخل في المسابقة، يدخل في المسابقة، وهكذا، والثاني والثالث. فإذا جمعوا مثلا أسماء كثيرة عملوا سحب على هذه المشتريات، مشتريات بجائزة معينة، ويأخذها واحد من المشاركين. هذه ينظر إن كانت السلع بعد إقامة المسابقة سعرها كسعرها قبل إقامة المسابقة، هذا لا بأس به، لأنه لا محذور، لأنهم يبيعونه السلع بثمنها المعتاد، وغاية الأمر أنه كالدعاية لهم حتى يقبل الزبائن عليهم ويكثر الشراء منهم، ثم هم بعد ذلك يعطون هدية لواحد هدية، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه دائر بين الغنم والسلمة، والقاعدة أن هذه المسابقات إذا دار بين الغنم والسلامة جاز، وإذا دار بين الغنم والغرف يحرم، إلا في 3 أشياء، في نصل أو خف أو حافر، لا يجوز يعني استثني من القمار هذه الصور للمصلحة الشرعية فيها يستثني منها كما قال عليه الصلاة والسلام حديث هريرة لا سبق إلا في نصل وهو السهام أو خف وهو السباق على الإبل أو حافر وهو السباق على الخيل. وألحق كثير من أهل العلم كالأحناف واختار جم من أهل العلم بذلك المسابقات الشرعية مسابقة في حفظ القرآن في حفظ السنة في دراسة الفقه وما أشبه ذلك. وعليه قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المشركين لما نزلت سورة الروم وهذا هو الصحيح. فالمقصود أن العقد إذا دار بين الغلم يحرم ولا يجوز إلا فيما استثناه الشارع لأن مصلحته غالبة على مفسدته وهذه قاعدة الشريعة. إذا غمرت المفسدة في المصلحة جاز وإن كانت هي في الأصل مفسدة لكن إن غمرت كالنجاسة اليسيرة في الماء الكثير فاستحالت فيه. كذلك أيضا هذه الصورة إذا كانت هذه السلع تباع بسعرها المعتاد هذا لا بأس به. إنما قد يرد المحذور من جهات. أولا أن الداخل في هذه المسابقة قد يسرف الشراء ما لا حاجة له فيه وربما أحيانا يبالغ في شراء أشياء قد يتلفها وخاصة إذا كانت المسابقة على أشياء معينة مثل لأن ربما تجري بعض الجهات التجارية مسابقات على نوع من السلع لا يدرج في هذه الحالة يكون الأمر أشد في باب الشبهة لأن في الغالب الإنسان حاجة للشيء المعين حاجة محددة وقد يدعوه الطمع للدخول في المسابقة أن يشتري شيئا كثيرا مع أنه ربما يقع في نفسه أنه يخسر مال كثير قد لا يكون مقابل الجائزة لكن نفسه بطبيعتها تحب المنافسة ولا تنظر للعاقبة تحب المنافسة وتخدع بالبريق ولا تنظر في العاقبة. فإذا كان على هذه الصفة فهذا محذور يفضي إلى إتلاف الأموال وإلى الإسراف الذي كان الواجب عليه أن يصرفه في وجوهه التي يستحق أن يصرف فيها يعني ليس من جهة أنه قمار لا من هذه الجهة. أما إذا زيد في سعر السلع مثل أن تكون السلعة مثلا بعشرة ريالات السلع مثل عندهم التي تستهلك غالبا هذه بعشرة هذه بعشرين هذه بثلاثين فقبل المسابقة بأيام زاد المتجر في سعرها انتظارا للمسابقة فهو بعد ذلك عمل المسابقة التجارية وأعطى أوراق لمن يدخل فيها ثم بعد ذلك يعمل سحب على جوائز. السحب على الجوائز ثمنه من أين أخذه المتجر؟ من أين أخذه؟ نعم من الزيادة وفي الحقيقة يعني جعل هذه الزيادة في كل سلعة يأخذها ويكسبها ثم هذا المال الذي جمعه يشتري منه جوائز ويستفضل الباقي فيعود الأمر إلى مسألة القمار. هذا في الحقيقة أشد من مسألة القمار يعني ربما تكون أشد من القمار الصريح هذا قمار مغلف قمار ستره صح مثل الربا المغلف يعني حينما يكون القمار ظاهر يعني يأخذ مال من المشتركين ثم بعد ذلك يعني يعمل مسابقة من مالهم والفائز يأخذ هذه الجائزة هذا قمار ظاهر لكن حينما يزيد في السلعة هذا قمار مغلف مثل الربا المغلف يعني لو أظهروا لك أوضح لأن فيه غش وخداع للناس وفي التحايل على الحرام وفي أيضا إظهار صورة إظهار العقد المحرم بصورة العقد الحلال وهذا لا يجوز. ومثلها أيضا إذا كانت المسابقة مثلا في مجلات أو جرائد وتباع بغير سعرها، كانت تباع مثلا بريالين، ثلاثة ريالات مثلا، ثم يوضع كوبون في كل صحيفة، كل مجلة، ويزاد في سعرها. أيضا هذا في حكم القمار، لأنك زدت في سعرها، لأنك دفعت المال، أو القمار الذي دفعته هو المال الزائد عن السعر المعتاد، وهكذا سائر الصور الأخرى. إذن الضابط في هذا أن يكون الذي يجري مسابقة يأخذ منك مالا، إما بصورة واضحة أو بصورة الزيادة في السلعة مثلا، زيادة مباشرة، أو زيادة بأن يجعل شيء لا قيمة له، لا قيمة، مثل أن يجعل ورقة كوبون في هذه الجريدة وهي لا تساوي هللات ويزيدها. هذا مثل من يبيع مثلا حبة قمح و500 بـ1000 ريال، تمرة أو تمرتين و500 بـ1000 ريال، فيقول الحمد لله أنا اشتريت، أخذت ألف ريال حلال، كيف ذلك؟ قال 500 مقابل 500 و500 مقابل تمرة، هل يصح هذا؟ احتيال على الربا، لا يصح هذا. لو أنه باع 500 بـ1000 لكان يعني أوضح، حتى لا يغلف الربا، مثل ما تقدم معنا في كلام أيوب رضي الله عنه ورحمه، أيوب أبي تيمية السختياني، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون علي. من المسائل أيضا سبق الإشارة إليها أيضا بالأمس، وهي مسألة العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو شهرة المحل وإن لم يكن علامة، لأن اليوم صار العلامات التجارية أنواع، ربما يكون العلامة التجارية يعني تكون رسما محددا أو إشارة مثلا، علامة تجارية أو اسم تجاري، ربما يكون المحل في الأصل ليس له علامة لكن اشتهر هذا المحل وعرف عند الناس وصار الناس يعني يطمئنون إلى شراء هذه السلعة من هذا المحل، فراجت هذه السلع من هذا المحل واستقر في نفوس الناس. فلو أنه جعل اسمه أو اسم هذه الشركة الذي اشتهرت جعله لغيره، وهو بيع العلامة والاسم التجاري. العلامة والاسم التجاري كما قرر مجمع الفقه صار له ثمن اليوم، صار له ثمن، مثل ما تقدم في السجل التجاري والكلام فيه. فالعلامة التجارية لها ثمن ولا اعتبار، ولذا إذا كان ثمن جاز التصرف فيها، لكن هل يجوز التصرف فيها على سبيل البيع مؤقت مثلا أو دائم؟ هذا جائز على كلام أهل العلم في هذا الزمن، لكن بشروط. فلو أن جهة مثلا من الجهات لها ماركة معينة، لها علامة معينة، فاشتراها إنسان، اشترى هذه العلامة مدة معينة، يجوز لكن بشروط، بشروط يعني أن تكون المواصفات التي يعملها في هذه المنتجات وهذه السلع بنفس المواصفات التي يعملها، وهذا يكون بالاتفاق أحيانا يكون بالاتفاق بين هذه الجهة وبين من يشتري هذه السلع، يكون بالاتفاق بينهم بأن يقول، بأن يفرض عليه هذا الشيء وأنه يعمل نفس المواصفات تماما حتى لا تهتز قيمة هذه العلامة. في هذه الحالة لا بأس، وأن يضع هذه العلامة ما دام أنه بنفس الشروط والمواصفات، لأنه له قدرة على نفس الجودة وربما تكون جودة هذا المحل أبلغ من جودة تلك الشركة صاحب العلامة، لكن الناس لا يطمئنون لأنهم لم يستقر في نفوس الناس، فاحتاج إلى هذه العلامة لكي يطمئنه، فعند ذلك بعد ذلك يستقر في نفوس الناس. ولذا ربما بعض الشركات لا تعطي هذه العلامة لأصحاب الجودة العالية، لأنه ربما بعد ذلك يسحب عليها السوق، إلا إذا عمل معهم شراكة باب التجارة، ولهذا يعطونه لمن كان دونهم. وعلى هذا إذا كان على هذا الوجه فلا يجوز أن يظهر العلامة بدون البيان، يعني يبين أن هذه العلامة ليست علامته، إنما وضعها حتى لا يخدع إذا كانت الجودة دون ذلك. ولا يمكن أن يؤدي هذه السلعة أو أن يصنع هذه السلعة، أو أن إذا كان مثلا هذه العلامة لمطعم من المطاعم، أن ولا يمكن أن يؤدي هذا الطعام على الطعم وعلى الذوق الذي لهذا المطعم، فيجب أن يبين. مثل ما تقدم في السلع المقلدة، السلع المقلدة والخلاف فيها، فإذا كانت مثلا وضعت علامة تجارية لمصنع أو منتج فلا يجوز أن يوضع على التقليد، لا يجوز أن يوضع على التقليد. وإذا كان هذا موجود وانتشر عند الناس واحتاج الناس إليه فيجب على البائع يبين، يجب على البائع يبين، وإن استلزم الغش فلا يجوز التجارة في مثل هذه العقود. أيضا مما يتعلق بحديث بما يتعلق بمسائل السابقة، هو مسألة الكالئ بالكالئ، وهي مسألة البطاقات الائتمانية، وتقدم الكلام عليها، وأنواع البطاقات تقدم الكلام عليها، لكن مناسبته هنا هو أن الكالئ بالكالئ يدخل فيه تلك البطاقات، تسمى البطاقات الائتمانية، نحو بطاقة فيزا ونحوها في بعض صورها، التي تقرض مالا لشخص مدة 40 يوما أو 50 يوما، ثم تجعل له أجلا، ثم بعد الأجل تقول له إما أن تقضي وإما أن تربي. هم لا يقولون ذلك، لكن هذا هو المعنى، لأن مشروط عليه بعد مدة إذا لم يفي بما عليه ويقضي ما عليه فإنه يزاد عليه نسبة 1%، 2%، وبعضهم ربما يزيد أكثر. أيضا ربما لا يكون على صورة نسبة، بعضهم يتحايل، بعض أصحاب البطاقات البنوك يقول نحن لا نضع نسبة، نضع شرط جزائي، إذا تأخر نضع شرط جزائي 5%، هذا أقبح في الحقيقة من النسبة، لأنه تسمية الربا بغير اسمه. الأمر الثاني أنه يكون فيه زيادة. الأمر الثالث أنه يعاقب على كونه لم يقضي دين الربا، هذا عين المحادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأن الشرط الجزائي لا يجوز في عقود الالتزام التي تكون دينا، إنما يجوز في عقود الالتزام المالية دون ما يترتب عليه دين، الذي يترتب عليه دين فهذا يكون إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذا من بيع الكالئ بالكالئ، لأن من عليه الدين لا يستطيع القضاء، وذاك يؤخره حتى يقضي الدين، فهو مؤخر بمؤخر، نسيئة بنسيئة. ومنها أيضا من صور أيضا الكالئ بالكالئ، هو أن بعض البنوك مثلا التي ينزل فيها الراتب الشهري للإنسان، ينزل فيها الراتب الشهري للإنسان، أنه ربما يستعجل راتبه في أول الشهر، هو ما نزل راتب، لا ينزل راتب إلا في آخر الشهر، وراتبه ينزل في هذا البنك، فهو يذهب إلى البنك، يذهب إلى هذا البنك ويقول أعطني راتبي مقدم، فيعطيه الراتب ويخصم منه مثلا 100 ريال 200 ريال حسب الراتب ربما وحسب ما يتفق بينهما. هذا في الحقيقة ربا، هذا في الحقيقة ربا لا يجوز، هذا ربا لا يجوز، لأنه بيع مال بمال، مؤخر بمؤخر، بيع مؤخر بمؤخر، نسيئة بنسيئة كما تقدم. ومنها أيضا ما يسمى بعقود الفوترة، بيع الفواتير، بيع الفواتير أيضا، مثل مثلا أن تكون لك فواتير مستحقة لشركة أو جهة على زبائن، وتكون هذه الفواتير مؤجلة مثل الكمبيالات المتقدمة، عقود الفوترة مثل سداد الكمبيالات، لكن بعضها من الربا وبعضها جائز. فالفوترة يعني عندهم هو أن يتفق صاحب الدين مثلا الذي يطلب هؤلاء الزبائن بهذه الفواتير، يقول يحول هذه الفواتير إلى جهة تستحصل هذه الحقوق من الزبائن، ويقول عجل، ويقول لهذه الجهة أنتم عجلوا لنا أثمان هذه الفواتير، إذا كانت هذه الفاتورة مثلا 1000 يعطي مثلا 900 950، ثم بعد ذلك يستحصل هذه الجهة وهذا الشخص يستحصل ثمنها بعد ذلك حينما يحل أجلها. هذا مثل الصورة المتقدمة في تقديم الراتب، أو يعطيه الراتب ثم بعد ذلك يأخذ الراتب كاملا حينما يعطيه الراتب ناقصا. وأيضا من صورها أيضا صور الكمبيالات المتقدمة سبق الإشارة إليها، وهو أن صاحب الشركة الذي أخذ كمبيالات من مشتري السيارة، وهذه الكمبيالات مثلا مدتها سنة سنتين، يعني استمر قد تستمر سنة أو أكثر من سنة ربما 5 سنوات، فيذهب المعرض أو صاحب الشركة إلى البنك ويستعجل ثمنها فيبيعه على البنك بنصف الربح مثلا، ثم البنك بعد ذلك يأخذها في وقتها، يبيع هذه الكمبيالة مثلا إذا كان القسط 1500 يبيع مثلا 1400، والبنك يأخذه بعد ذلك كاملا فيقتسم من الربح، فهذا يأخذ نصف الربا وهذا يأخذ نصف الربا، وهذا كله حرام كما تقدم، ومن التحايل على الربا. هذه مسائل وغيرها أيضا مما يحتاج إلى مزيد نظر في بعض صورها مما يتعلق بالغرر أو المداينات ونحو ذلك. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. هذا الحديث بهذا التمام رواه أبو داود برواية صالح بن رستم المازني، وهو كثير الخطأ، عن شيخ أو رجل، شيخ أو رجل مجهول أو مبهم، مبهم مبهم، إذا قيل عن شيخ عن رجل فهذا مبهم، عن علي رضي الله عنه، فهذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف لما فيه من هذه من هاتين العلتين، لكن العلة الثانية أشد. عندنا المجهة، عندنا رجل، هذا مبهم مبهم، عندنا مبهم، وعندنا مجهول، عندنا مبهم وعندنا مجهول العين ومجهول الحال ومهمل، عندنا مجهول، عندنا مبهم، عندنا مبهم ومهمل ومجهول، والمجهول نوعان: مجهول العين ومجهول الحال. ما الفرق بين المجهول والمبهم؟ ما الفرق بين المجهول والمبهم؟ نعم نعم المهم راوي لم يسامح. نعم صحيح احسنت. الراوي لم يسم صحيح. نعم احسنت. يعني اذا كان اذا قيل عن رجل عن شيخ فهذا مبهم. هذا مبهم. انا قصدي من الفرق بين المبهم والمهمل. نعم المهمل ما هو؟ هو الذي ذكر اسمه الاول. اسمه الاول اسمه الاول. لو قال مثلا البخاري حدثنا محمد حدثنا عبد الله حدثنا يحيى هذا يسمى مهمل. ايش معنى مهمل؟ يعني اهمل اسمه من القيد. ما قيد ما قيل مثلا محمد بن عبد الله يحيى بن صالح عبد الله بن محمد محمد بن يحيى مثلا الذهلي مثلا وغير ذلك اهمل لم يقيد. ولهذا للجياني رحمه الله تقييد المهمل كتاب عظيم اسمه التقييد المهمل. وهو من ذكر باسمه ولم يبين هذا يحتاج. وهذا فن عظيم فن عظيم يحتاج إليه طالب العلم في كتب الحديث وخاصة كتاب صحيح البخاري. لأنه كثيرا ما يهمل أسماء المشايخ رحمه الله حتى يعني يحفز الإنسان على البحث والمراجعة. المبهم المبهم هو كما تقدم من لم يسمى لا يدرى. المجهول إما أن يكون مجهول عين أو مجهول حال. مجهول العين هو الذي عرف اسمه ولم تعلم عينه أو روى عنه واحد. أيضا ربما روى عنه اثنان ضعيفان فلم يعرف إلا اسمه أو روى عنه متروكون ونحو ذلك. هذا في حكم مجهول العين. مجهول الحال هو من عرف عينه من عرف عينه. والصحيح أنه إذا عرفت عينه ولو روى عنه واحد يعني إذا روى عنه واحد إمام إذا كان الراوي عنه إمام كسفيان الثوري مثلا فهذا الصحيح أنه يخرج من جهالة العين إلى جهالة الحال. هذا اللي رجح ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي وأن من يروي عنه إمام كبير يخرج عن جهالة العين إلى جهالة الحال. ربما شخص آخر يروي عن أكثر من واحد لكن هم في عداد المتروكين فلا يخرجه عن جهالة العين. هذا الحديث كما تقدم حديث في ضعف لكن ألفاظه في نهى عن بيع الغرر هذا ثابت تقدم صحيح مسلم وشواهد أخرى. وبيع الثمرة قبل أن تدرك هذا ثابت الأخبار الصحيحة حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي هريرة والأحاديث الأربعة الأولى كلها في الصحيحين. حديث أبي هريرة في صحيح ومسلم أيضا في صحيح مسلم. كذلك حديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد عند الخمسة بإسناد صحيح. فهذا كثير في الأخبار. إنما في النهي عن بيع المضطر النهي عن بيع المضطر اختلف العلماء في بيع المضطر هل يجوز أو لا يجوز. وإذا جاز هل يصح أو لا يصح. من أهل العلم من قال إن بيع المضطر لا يصح ولا يجوز ولا يجوز. وهذا لعله قول المالكية رحمة الله عليهم لأنه بيع بغير حق بيع بغير حق. أما إذا كان المضطر بيع بحق هذا لا بأس به لأن البيع بيع المضطر إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق. البيع بحق مثل إنسان عليه ديون عليه أموال للناس حقوق وعنده أموال وأبى من القضاء وأبى من الوفاء فإن للقاضي والحاكم أن يبيع ماله وينصح في بيع ماله حتى يغالى فيه ويشترى. ولهذا يبيع في من يزيد وينصح في بيعه ثم يقضى دينه منه يقضى دينه. هذا بيع بحق وإلزام بحق هذا وردت في بعض الآثار. لكن الشان في البيع الذي ليس بحق وهو بيع المضطر. بيع المضطر بيع المضطر بمعنى إما أن يكون اضطراره إلى البيع وإما أن يكون اضطراره إلى الشراء. المضطر إما أن يكون مضطرا إلى البيع وإما أن يضطر إلى الشراء، وكلاهما يكون مضطرا. واضطراره إلى الشراء قد يكون أشد أحيانا. البيع قد يكون إنسان عنده مال يحتاجه من حاجاته الضرورية، مثل سيارة التي ينتقل عليها في عمله، ليس عنده هذه السيارة، ولو باعها استأجر، فلشدة حاجته نفقة مثلا على أولاده أو دين ركبه، وليس عنده مال ولا أحد يقرضه، والدائن أشغله ربما يشكيه، اضطر إلى بيع سيارته التي يحتاجها له لعمله ولأولاده. لا شك أن هذا ضرر عظيم عليه وضرر على أولاده. هل يصح البيع أو لا يصح؟ ذهب بعضهم كما تقدم إلى عدم الجواز والصحة، والمشهور مذهب أحمد أنه مكروه، وذهب الشافعي رحمه الله قول أبي حنيفة إلى الجواز بلا كراهة، جواز بلا كراهة. وهذا في الحقيقة ينظر، إذا كان هو أراد البيع يريد أن يتخلص، لأن هذا صاحب لأنه قد يكون باع لأجل الدين الذي عليه، وقد يكون باعها مثلا لأنه لا دين عليه لكن محتاج إلى النفقة، النفقة ضرورتها أشد من ضرورة الركوب والتنقل، ليس عنده نفقة لأولاده لنفسه أولاده، فاضطر إلى بيع هذا المتاع وهذه السيارة. أو ربما طالب علم عنده كتب محتاج إليها وليس عنده نفقة، واضطر إلى بيع الكتب، هذا في موطن الضرورة في الحقيقة. فإذا كان يعني السيارة التي لعمله في موطن الضرورة، كذلك طالب العلم الذي عنده كتاب ليس عنده منه إلا نسخة واحدة، أو يكون عنده نسختان لكن كل نسخة عليه حواشي غير الحواشي التي على النسخة الأخرى، فهو محتاج لكلا النسختين، فاضطر إلى بيع هذا الكتاب، هذا ضرورة. فإن كان الضرورة على هذا الوجه والنفقة ولم يجد من يسلفه وحد، وباع مضطرا لكن مختارا، مضطرا مختارا، فلو قيل للناس لا تشتروا منه وهو لم يجد من يقرضه لتضرر، وبهذه الحال نرفع عنه الضرر وإن كان عليه ضرر، يعني ندفع ضرر أشد بضرر أخف، لأنه لا شك أن الشراء منه ضرر عليه، لكن عدم الشراء ضرر أشد. فلو تحامى الناس الشراء منه ربما يعني حصل له ضرر شديد في قوته، فنشتري منه لرفع الضرر، لكن من علم حاله واستطاع فيجب عليه يعينه، لكن فإن لم يتيسر ذلك فيدفع عنه الضرر الأعلى وإن وقع الضرر الأدنى، وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله، وإلا فالواجب هو رفع الضرر عنه. وقد تقع في بعض الأحوال لا يتمكن من دفع الضرر ورفع الضرر لأسباب، فلا بأس من ذلك. يمكن مثلا إنسان له إخوان وقرابات لا يستطيعون إعانته وهو لم يجد من يعينه، فعرض عليهم بعد ضرورة جاز أن يشترون دفعا للضرر، فهذا لا بأس به كما تقدم، وهو بيع صحيح عند الشافعية وعند الأحناف واختيار تقي الدين، وعللوه يعني أنا ذكرت يعني هذا الشيء، وهذا ذكر في الجملة أيضا، ومما يزاد أيضا ما تقدم من أمر دائر بين ضررين، ضرر أعلى وضرر أدنى، يدفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأدنى في حق هذا البائع. أيضا هم ذكروا أيضا ذكر في هذا أنه بيع تم بشروطه وإرادته واختياره، فجميع شروط البيع استوفيت، فإذا تمت شروط البيع في هذه صح البيع، يكون البيع صحيح لأن البيع تم بشروطه. من البيوع أيضا التي هي في حكم الضرورة بيع التلجئة، وهذا فيه خلاف، تلجئة أن يلجأ إنسان إلى بيع داره إلى بيع سيارته. مثل إنسان ظالم أراد أن يأخذ دار إنسان بالظلم، أراد أن يأخذ أرضه، أراد أن يأخذ سيارته ظلما، فاتفق مع إنسان لا يستطيع الظالم أن يأخذه منه، اتفق مع إنسان بأن يعقد معه صورة بيع، يعقد مع صورة بيع، يقول أنا أعقد معك صورة بيع حتى يكف شر هذا الظالم، وإلا لا يريد البيع، هو يريد دفع الظلم. فهل يصح أو لا يصح؟ في الباطن لا يصح، لكن في الظاهر هو عقد بيع، واختلف العلماء في هذا. والأظهر والله أعلم أن هذا البيع لا يمضي ولا يكون بيعا صحيحا، معنى أنه صورة بيع، والعقود بمقاصدها والأعمال بالنيات، والعبرة في القصود بالمعاني لا للألفاظ والمباني، ولهذا هذا العقد لا يصح، إن المقصود منه دفع الظالم. وفي خلاف، لأن ربما أحيانا يبيع ثم يجحد بعد ذلك الذي اشترى ويقول لا أنا اشتريت منك، وهو لم يأخذ ولم يعطيه مالا أبدا، ما أعطاه مال، إنما صورة بيع، لكن الصواب ما تقدم. أيضا من الصور التي لها علاقة بهذا بيع الهازل، لو إنسان باع هازلا، سمع أناس فقال أحدهم بعتك سيارتي هازل، قال الثاني اشتريت بعتك بهذا واشتريت، ثم افترقا، قام هذه سيارته، قال المشتري سلم، قال أنا كنت أمزح، قال لا ما هذا بيع ما في مزح، هل يصح أو لا يصح؟ الجمهور على أنه يلزم البيع، وذهب بعض العلم إلى أنه لا يلزم، وهذه العقود فرق بعضهم بينها وبين بعض العقود، لكن الهزل في البيع يظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم أنه بيع تم بشروطه، بيع تم بشروطه. ونعلم أن البيع له أسباب وضعها الشارع، وإذا أدى أو تكلم البائع بالبيع مختارا قاصدا لمعناه، هو تكلم به أو نلقل قاصدا عارفا بمعناه، ولا يشترط القصد، ما دام تكلم به عارفا بمعناه وأنه يلزم به البيع، يلزم به البيع، فإنه يترتب عليه موجبه، ولا يقول لا يلزمني، نقول أنت عليك أن تعمل بالأسباب، أما موجبها فالشارع أوجبه وألزمك به، الشارع ألزمك بهذا البيع وترتب عليه موجبه، وهو انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، وذلك أنه رتب على أسباب وشروط تمت فلزم البيع، وهذا هو الأظهر، إلا أن يعارضه أمر آخر يخالف مقصده، مثل أن يكون مكرها، إذا عارضه أمر آخر هذا في الحق لا يكون هازلا، لأنه لم يقصد ذلك، كما لو أجبر على البيع، مثل ما تقدم في مسألة الإكراه المضطر، فالمضطر إذا كان على جهة الإكراه أكره على البيع بخلاف المختار، هذا لا يصح، عشان أكره على عقد البيع، فعقد البيع لا يصح، لأنه لا اختيار له في هذه الحال. من الصور التي تتعلق أيضا ببيع المضطر، وهي المسألة الأخيرة في هذا البحث، وهي تقدمت الإشارة إليها، وهي البيع المنتهي بالتمليك أو التأجير المنتهي بالتمليك، سبق ذكر الكلام والأدلة في هذا، وأن الصحيح يعني أن كثير من العلم منعوا هذا البيع، وقالوا فيه محاذير سبق الإشارة إليها، سبق الإشارة إليها، وبعضهم مجوزة وبعضهم أيضا قيده بشروط، وسبق أنه من دخل في هذا العقد بناء على تقليد فإنه يعامل بما يعتقده ما دام أنه قلد من يثق فيه من أهل العلم. لكن على لسان أن يحذر هذه العقود، خاصة أن حتى من أجازها يعلم ما فيها من الخلاف والشبهة القوية. وعلاقتها بهذا البحث وهو سبب أو دليل آخر لعله يضاف إلى ما تقدم، ومن أسباب منع عقد البيع أو التأجير المنتهي بالتمليك، أو كما قيل مع الوعد بالتمليك، أنه في الحقيقة في حكم بيع المضطر، في حكم المضطر. إذ كثير ممن يقع في هذه العقود، كثير ممن يقع في هذه العقود لا يقع فيها إلا عند الضرورة، ويقول أنا لم أجد من يبيعني، والجهات تبيع بدون هذا العقد إما معارض مثلا أو أشخاص يأخذون يعني أرباحا كثيرة ويرفعون في السعر، يرفعون في السعر، فهو يضطر إلى مثل هذا الشيء ويلجأ إليه، ثم بعد ذلك تركبه الأموال. فقد يقال أيضا أن هذا من بيع المضطر، خاصة أن هذا العقد يعمل به شركات كثيرة، صار عامة من يشتري على هذا السبيل على هذا الشرط، فصار حاجة عامة وضرورة عامة للناس. ومع ذلك يقال إن من يقول إنه يضطر إلى هذا لأن هذه الشركات يعني في زعمه أنها أهون من غيرهم، يقال لا، الأمر ليس كذلك في الحقيقة، بل هذه الشركات قد يكون أخذها وربحها أكثر من الجهات التي تأخذ منك على غير هذا الطريق، من تشتري من سيارة يملكها ويربح عليك أرباح. هذه سبق أن هذه الشركات التي تبيع على هذا الطريق وعلى هذا العقد تأخذ الثمن مضاعف، تأخذ الثمن مضاعف، وأن جزءا من الثمن معدود أو محسوب مع التأجير. وسبق أيضا أنه لو حصل السيارة حادث وبعده لا تصلح الاستعمال فإنها تثمن ويعطى الثمن جميع الجهة أو الشركة البائعة لهذه السيارة، فتأخذ الثمن مرتين، وهذا يخرج خالي الوفاق، ليس له شيء من هذه السلعة. ولهذا يتقي الله سبحانه وتعالى من يقع في هذه البيعات، وأن يراعي حال إخوانه ويقنع بالربح اليسير، وإن كان نقول ربح لا حد، لكن إذا كان مغلف ليس على الوجه البين، أما إذا أظهر الربح وتبين هذا لا إشكال فيه، فالربح لا حد له، إنما أن يغلف البيع على هذه الصورة ويؤخذ جزء من ثمن السلعة في التأجير فهذا هو المحذور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.